لا، ليس الأمر كذلك، وإنما الأذان كالإقامة كل منهما أمر واجب لا يجوز تركه، وبخاصة في المساجد، فقد كان من شعار المسلمين، كان الأذان من شعار المسلمين إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج غازيا داعيا إلى الله ومر بقرية مصبحا أمر أصحابه أن يتوقفوا وأن يصغوا، إذا سمعوا أذانا مضى في سبيله، وإذا لم يسمع أذانا هاجم القرية، أي اعتبرها قرية غير مسلمة. فهذا دليل عظيم عملي، أكبر دليل على أنه الأذان هو من شعائر الإسلام ولا يجوز التهاون به. فإذا فرضنا أن هذا الأذان سنة، فقد اتفقنا مع هذا المخالف أنه لا فرق بين كون الشيء سنة وبين كونه فرضا أو واجبا، أنه لا يجوز الزيادة فيه ولا النقص منه. فإذا كيف استجزتم الزيادة على الأذان قبله وبعده وربما أشياء أخرى مما جاء ذكره في السؤال، قراءة قل هو الله ثلاث مرات وما يسمى بلغة الفقهاء الترقية بين يدي الخطيب إذا صعد على المنبر يوم الجمعة، كل هذا وذاك لا أصل له في السنة. فيا ليت شعري من كان يؤمن بقوله عليه السلام السابق ذكرا خير الهدى هدى محمد، هل يتصور منه أن يزيد على هدي عليه السلام؟ أنا أخشى على هؤلاء أن يأتيهم اليقين الموت وهم غير مسلمين. لماذا؟ لأني لا أتصور مؤمنا يؤمن برسولي حقا وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة لا شطط فيها ولا نقص ولا زيادة، ثم هو يتجرأ على مقام الرسول عليه السلام وعلى هديه فيزيد ما شاء على هدي عليه السلام ويكون جوابه مع الأسف الشديد شو فيها يا أخي؟ هذا غافل، والغافل يجب أن ينبه. لكن أنا أخشى ما أخشى أن تستمر في الغفلة إلى يوم الوفاة، وحينئذ يخشى أن يموت على غير الإيمان. لماذا؟ لأنني أفهم أن هذا الإنسان ما دخل قوله عليه السلام خير الهدى هدى محمد إلى شغاف قلبه كما يقال، وإلا لكان هذا وحده رادعا له عن أن يتجرأ على مقام النبوة فيزيد فيما جاء فيه الرسول عليه السلام بزعم أنه هذا خير. وهناك حديث آخر يقول الرسول عليه السلام مؤكدا لحديثه الأول: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. ترى نبينا كذلك ولا خير من ذلك ولا دون ذلك؟ لا شك أنه خير من ذلك، ويؤكد لكم هذا حديثه الآخر وهو قوله عليه السلام: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. هذا الحديث والذي قبله والذي قبله وكل أحاديث الرسول عليه السلام هي في الحقيقة تبيين وتفصيل للآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقد فهم عظمة هذه الآية الكريمة بعض السالفين الأولين، أحدهم كان يهوديا ثم من الله عليه بالإسلام، ألا وهو كعب الأحبار، حينما جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتاب الله، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا، لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال عمر: ما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم، إلى آخر الآية. قال عمر: أنا من أعرف الناس بها، لقد نزلت يوم جمعة في عيد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة، هذا عيد، فإذا هي نزلت في عيد في عيد، فلا تطمع في أكثر من ذلك. كأنه يقول يعني لذاك الرجل. قلت: عرف عظمة هذه الآية بعض السالفين، أحدهم هذا الذي كان يهوديا ثم أسلم. أقول: أنا من عندي كان يهوديا ثم أسلم، لأنه في بعض الروايات أنه كعب الأحبار. الحديث في الصحيح أن رجلا من اليهود قال: لو علينا معشر يهود، إلى آخره. ومن السالفين أحد أئمة المسلمين المشهورين المتبعين، ألا وهو الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، كان رضي الله عنه يقول: له كلمة كما يقال تكتب بماء الذهب، وهي: من ابتدع بدعة، من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم أتبعه ببعض الكلمات هي بيانات لمضامين هذا النص القرآن الكريم. فيقول: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، اليوم أكملت لكم دينكم، خلاص ما بقى في شيء جديد. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. من هي آخر هذه الأمة؟ نحن منها بلا شك، فنريد الصلاح ونريد الإصلاح. وكثير وكثير ممن يدعون الإصلاح ويريدون إقامة الدولة المسلمة على وجه الأرض لا يددنون حول هذه الكلمة المالكية المدنية: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. بماذا صلح به أولها؟ بالابتداع أم بالاتباع؟ لا شك أن الجواب عند الجميع، حتى الذين يقولون بالبدع حسنة لا يستطيعون أن يقولوا إلا بقولنا: ما صلح أمر هذه الأمة في أول شأنها إلا باتباعهم لنبيها صلوات الله وسلامه عليه. إذن فليكون معنا دعوة وسلوكا، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كل من ألفاظ الشمول والعموم عند علماء الأصول، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، هذا على وزان كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كلكم يدخل الجنة يخاطب المسلمين. وليؤكد أن الأصل في هذه الكلمة العموم والشمول يقول عليه السلام في هذا الحديث الأخير: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. تعجب أصحابه قالوا: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن كل مسلم يدخل الجنة لا استثناء، كل مسكر خمر لا استثناء، كل بدعة ضلالة لا استثناء أبدا. فمن الضلالة أن يقول المسلم، وبخاصة إذا كان أوتي شيئا من العلم والفقه، لا، صدما ضربا للحديث في الصدر. الحديث يقول كل بدعة ضلالة، هو يقول لا، ليس كل بدعة ضلالة، البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام، ثم يفصلونها كما ربما قرأ بعضكم ذلك تفصيلا في بعض الكتب. كيف هذا؟ هذا هو الانحراف عما كان عليه الرسول عليه السلام. ولكني لا أريد أن أكون متجنيا ومعتديا، فأني أعلم أن بعض أهل العلم والفضل قديما وحديثا وقعوا في هذا الخطأ حينما قسموا البدعة إلى خمسة أقسام، ومنها الإمام النووي رحمه الله. هذا التقسيم لديهم الحقيقة يجب أن يكون طلاب العلم على بينة من هذا التقسيم أنه تقسيم لغوي وليس تقسيما شرعيا. تقسيم البدع إلى خمسة أقسام كتقسيمها إلى بدعة حسنة وسيئة، لكن هذا التقسيم ليس تقسيما شرعيا باصطلاحهم، إنما هو تقسيم لغوي. يقصدون بذلك أن هناك أمورا حدثت من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومع ذلك لا تعتبر ضلالة، وإنما هي بدعة حسنة، وهذه البدعة الحسنة قد تكون واجبة وقد تكون سنة وقد إلى آخره. أريد من هذا التنبيه والتذكير إلى أنهم حينما يقسمون البدعة إلى خمسة أقسام لا يعنون البدعة الشرعية، وإنما البدعة اللغوية، أي الأمر الذي حدث هو الذي يقبل هذا التقسيم من حيث أدلة الشرع. فما قام الدليل الشرعي على حسنه فهو حسن، وما لم يقم الدليل الشرعي على حسنه فهو ضلالة. لعل ضرب الأمثلة هي التي توضح مثل هذه القضية. كلنا يعلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرج اليهود من خيبر، لا شك أن هذا الإخراج كان بعد وفاة الرسول بزمان، لأنه كان في خلافة عمر بن الخطاب. فهذا الإخراج من حيث التعبير اللغوي بدعة، يعني شيء حدث لم يكن من قبل، لكن هل هو بدعة ضلالة؟ الجواب لا. لما؟ لأن عمر رضي الله عنه إنما نفذ بهذا الإخراج أمرا وشرطا نبويا كان عليه السلام قد وضعه لليهود حينما شاطرهم على خيبر، شطر ما يستثمر منه للرسول والشطر الآخر لليهود، فأقرهم في خيبر. ما شئنا، قال عليه السلام لهم، ما شئنا مش إلى الأبد، فرأى عمر الخطاب أن يخرجهم تنفيذا لهذه المشيئة، مشيئة الأمة. هذا بدعة لغة، لكن ما دام قام الدليل الشرعي على جوازه فليس بدعة. مثال آخر ولعله أوضح وأهم، لقد بدأ أبو بكر وثنى عمر وثلث عثمان بجمع القرآن في الصحف بعد أن كان مفرقا، والقصة معروفة في الصحيح وفي غيره. هذا أمر لم يكن في عهد الرسول عليه السلام، فهو أمر حادث، فيمكن أن نقول أن هذا بدعة في اللغة العربية، ولكنه أمر واجب قام الدليل الشرعي على هذا العمل من باب أولا قاعدة فقهية، ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. هل يمكن حفظ الدين والإسلام إلا بحفظ كلام رب العالمين؟ هذا لابد منه. ثانيا، في عندنا نص في القرآن الكريم ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب، أين الكتاب؟ هو هذا الذي أشار إليه رب العالمين، وكان سابقا اللوح المحفوظ ومقررا في التشريع بأنه يجب أن يكون كتابا مثلا. فحينما نسمع ضرب مثال على البدعة الواجبة لهذا أو لذاك أو بهذا أو بذاك، ضرب مثال بجمع القرآن بيقول هذه بدعة حسنة، يجب أن نتأول كلامه، لأن الأصل في كلام العلماء أن يحمل على المحمل الحسن، فيجب أن نتأول كلامهم بأنه بدعة بمعنى أمر حدث، لكن هذا الذي حدث ما حدث هكذا اعتباطا وعلى قولة العام شوفي يا أخي، لا، إنما هذا بدليل موجب لمثل هذا الجمع ولذاك الإخراج الذي فعله عمر الخطاب رضي الله عنه. وعلى ذلك فقيسوا كل البدع التي حدثت وستحدث، إن قام الدليل الشرعي على جوازها أو وجوبها فهذه ليست بدعة شرعية، لأن البدعة الشرعية صفتها ضلالة وكل ضلالة في النار. أما البدعة اللغوية فهي تقبل هذا التقسيم باعتبار الأدلة الشرعية، فما دل على الوجوب فواجب، ما دل على الجواز فهو جائز، وبين ذلك تلك المراتب المعروفة. مثلا بعض الجهلة لما نقول يا أخي هي بدعة، والرسول يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخر الحديث، بيقول لك يا أخي هي السيارة اللي أنت بتركبها هذه بدعة. سبحان الله، هذه سيارة من الأمور المباحة التي تدخل في عموم قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون، وهذا مما لا نعلم، كما حدثت أشياء كنا لا نعلم. خلق لكم ما في الأرض جميعا، بلا شك هذا الشاي وهذه الكأس بخصرها ورقبتها وإلى آخره لم يكن في ذاك الزمن، فهذا الشرب شو حكمه؟ بدعة؟ ما نقول بدعة. صحيح لما بدنا ندقق كان هذا في زمن الرسول؟ ما كان في زمن الرسول، إذن هذه بدعة. نعم بدعة لغة، قال تعالى في حقه بديع السماوات، يعني موجدهما بعد أن لم يكونا موجودتين، فهو المبتدع فهو الموجد فهو المحدث إلى آخره، فهذه بدعة لغة. لكن ليش ندخلها في مسمى لفظة البدعة التي أطلق الرسول عليها قوله كل بدعة ضلالة هكذا؟ فإذا قامت الأدلة الشرعية على وجوب بدعة نقول بوجوبها، لا لأنها حدثت وإنما لأنها وجبت. وكذلك إذا قام الدليل على جواز شيء ما نقول هذا جائز لأنها حدثت، لا هي جائزة ولو لم تحدث لأنها داخلة في نصوص شرعية وهكذا. وفي ذلك نقول ختاما أيضا لهذا الموضوع، إذا جاءت لفظة البدعة في لغة الشرع فيجب أن نفسرها بعرف الشرع، فالبدعة حيثما جاءت في أحاديث الرسول عليه السلام فهي مذمومة أولا، والمقصود بها الابتداع في الدين ثانيا. وإذا جاءت في ألفاظ العلماء فتفسر حسب المقام، كما ذكرنا لكم من تفسير تقسيم بعض العلماء للبدعة إلى خمسة أقسام، نقول التقسيم للبدعة اللغوية، أما البدعة الشرعية فهي مذمومة على الإطلاق. ولهذا قال عبد الله ابن عمر بن الخطاب، وبهذا الأثر الصحيح أختم الجواب عن ذاك السؤال، قال رضي الله عنه: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. هذا بذهي أنه يفسر البدعة في هذا الحديث بالبدعة الشرعية، فكأنه يتكلم عن رأينا بأوجز عبارة: كل بدعة أي شرعية ضلالة وإن رآها الناس حسنة. غيره
يسأل السائل: ما مدى صحة حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يوقفن نفسه مواقف الفتن أو التهم؟
ليس له رواية صحيحة، لا يصح.
يسأل السائل فيقول: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغتسلوا أو فاغسلوا، فما معنى العبارة التي هي وإذا استغسلتم فاغسلوا؟
يعني يعرف هذا من أحاديث أخرى: إذا عرف العائن الذي أصاب غيره بعينه يطلب منه أن يغتسل أو يغسل ثيابه، فعليه أن يستجيب لهذا الطلب، لأنه بهذا الماء الذي غسل نفسه أو غسل به ثيابه يأخذ العائن منه ويمسح به نفسه، يكون هذا من الطب النبوي للمصاب بالعين. هذا من الطب النبوي أولا المجهول علما والمهجور عملا، ولعل هجره عملا له بعض العذر لصعوبة معرفة العائن، لصعوبة معرفة العائن. وقد وقع في عهد الرسول عليه السلام حادثة، لعل هذه الحادثة هي سبب ورود هذا الحديث وما جرى مجراه. خرج صحابيان خارج المدينة فأتيا بحيرة من ماء، فتعرى أحدهما ونزل ليستحم أو يسبح، فأعجب بدنه الآخر وما كاد ينظر إليه تلك النظرة إلا تخبط من كان في الماء كأنه أصيب بمس، فسارع الرجل وأخذه إلى أهله، وجاءوا يذكرون قصته للنبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم: من تظنون؟ قالوا: ما نظن بأحد إلا من كان معه، هو هذا الرجل. هنا تحدد الإيش؟ العائلة. فأمره عليه السلام، ما أذكر الآن تمام القصة، إما بأن يغسل طرف ثوبه أو نحو ذلك ويمسح به بدن المعان هذا. نعم.
إيه؟ ويجمع وضوءه في ماء ثم يدلك من خلف ظهره.
ممكن أن يكون هذا وممكن يكون غير واحد من أنواع. على كل حال أنا قلت سلفا لا أستحضر الآن. المهم أنه وإذا استغسلتم فاغسلوا، يعني إذا طلب منكم أن تغتسلوا فوافقوا لا تمتنعوا، لأن هذا هو العلاج الطبي النبوي. نعم.
يعني جسد ما يغسل بس يغسل الثياب.
أنا الآن ما أستحضر التفاصيل. نعم.
هل ورد من البيت الشيء إذا إنسان يعمل بنفس شيء معين قبل أن يغسل؟
يقول ما شاء الله، سواء في نفسه أو في أهله أو في أرضه، لابد أن يقول ما شاء الله. نعم.
ما هو الفقه المستنبط من قوله أو من نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع الرجل ما ليس عنده؟
نعم، هذا الحديث واضح الدلالة على أن البائع لشيء ما ينبغي أن يكون هذا الشيء موجودا عنده مملوكا محازا، بحيث أنه إذا وقع التراضي على البيع أنه مستعد للتسليم. وهذا النهي قاعدة عامة شاملة لا يستثنى منها إلا بيع السلم أو بيع السلف بشروط مذكورة في بعض الأحاديث الصحيحة، وإلا ما نحى نحو بيع السلف. والمهم أن هذا الحديث يقع في مخالفة كثير من التجار اليوم، حيث تنتقل البضاعة بيعا من شخص إلى ثاني إلى ثالث، والبضاعة لا تزال في مكانها، إما أفظع صورة ماذا نقول في الساحل حيث أنزلت وفي المينا، نعم، أو صورة ثانية شحنها إلى مخزنه فيبيع شخصا، هذا الشخص يبيع لشخص ثاني وثالث، والبضاعة لا تزال في المخزن. هذا أول ما يشمله هذا الحديث، لا تبيع ما ليس عندك. البائع الأول بائع شرعي، أما البائع الثاني الذي باع ما ليس عنده فهذا خطأ واضح جدا ومخالف لنص هذا الحديث الصريح. فينبغي على التجار المسلمين أن يتفقهوا في دينهم وأن لا يخالفوا شريعة ربهم، وبذلك يستحقون أن يعيشوا حياة سعيدة، وإلا تحققنا بسبب مخالفتنا لشريعة ربنا في كثير من أحكامها هذا الوضع الذي نعيشه اليوم مع الأسف، والذي لا يرضى به مسلم عنده ذرة من إيمان. والله المستعان. نعم.
حتى لو دفع الثاني ثمن البضاعة، الثاني الرجل الثاني يعني، وما الرجل المشتري طبعا الثاني، والبضاعة لم تكن في بيته لا يجوز طبعا أن يتصرف فيها، كيف المقصود يعني؟
أين هي؟
يعني مثلا أنا بدي أشتري غنم، دفعت حق ظل عندي التاجر الأول،
هذا سبق الجواب عنه.
خلص أنا قلت.
يقول السائل: لكل إنسان قرين، فهل يمكن ظهور القرين عيانا بشكل حقيقي أو بغيره؟
الله أعلم، يمكن أن يظهر الجني بصور مختلفة، هذا أمر مقطوع به شرعا. أما والسؤال في القرين فما عندنا جواب، لأنه ما جاءنا شيء من هذا.
هل حقيقة أو خيال يعني يظهر بعد مقتل هذا الرجل؟
لا، هذه خرافة. نعم.
إذا ثبت أن شخصا باع شيئا ما ليس في حوزته ولم يتمكن من تسليمه للمشتري وكان قد قبض الثمن، ما حكم الشرع؟ أليس في رد الثمن؟
لا رد، هذا بيع باطل. نعم.
يسأل السائل فيقول: هل يجوز تبرع الزوجة لزوجها بإحدى كليتيها؟
لا يجوز، هذه بدعة سيئة في العصر الحاضر، وكثيرا ما نسمع بعض المفتين أو المرشدين أو نحو ذلك يفتون بالجواز، وأنا أعتقد مع احترامنا لآراء هؤلاء الذين يصدرون في فتاواهم عن شيء من الاجتهاد، نرى أن هذا من الأخطاء الفاحشة، لأنهم أولا لا يجدون مستندا لهم شرعا سوى مجرد الاستنباط والاجتهاد، ولكن هذا الاجتهاد والاستنباط فيه غفلة عن بعض النصوص الأخرى التي يجب ملاحظتها حين إصدار مثل هذه الفتوى، لأن التبرع بكلية قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني بقولوا بحاجتك لا أنت تذهب حالك، هاي الهدف اللي نحن نقصده من حياتنا هنا ومن طاعتنا لربنا واتباعنا لسنة نبينا هو النحظة بمغفرة ربنا، هاي ربنا غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لماذا هذا الإتعاب؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. أولئك الرهط غفلوا عن هذه القضية، قالوا حق له عليه السلام أن يتزوج النساء وأن ما يقوم الليل مطلقا ولا يصوم الدهر لأنه حصل على الغرم. هذا كلام يمس مقام النبوة والرسالة لو كانوا يعلمون. فتعاهدوا بينهم بعد أن نطقوا بهذه الكلمة الخاطئة، قالوا هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه ما تأخر، أما أنا أحدهم يقول عن نفسي فأقوم الليل ولا أنام، قال الثاني أنا أصوم الدهر ولا أفطر، قال الثالث أنا لا أتزوج النساء البتة. فمن الذي يقول من الصيام شر والصلاة في الليل شر وعدم تزوج النساء شر، وبخاصة للتفرغ لعبادة الله؟ العقل ما يقول شر، لكن الشرع يبين لنا أنه شر، وهنا الشاهد. فلا يجوز للمسلم أن يقوم الليل ولا ينام لأنه يضر نفسه، وهذا ما وقع لعبد الله بن عمرو بن العاص حيث زوجه أبوه بفتاة من قريش وهو شاب في مقتبل العمر ابن 15 سنة، ومن عجائب الأمور كان بينه وبين أبوه 15 سنة، يعني أبوه تزوج مبكرا فأراد أن يزوج ابنه أيضا مبكرا، وهذا خير، وليت أباء هذا الزمان يقتدون بهذا الخير، ما بزوج أولاد إلا بعد 30 وأكثر حتى يدرس يأخذ الشهادة الثانوية وجامعة ودكتوراه إلى آخره، ويكون خربت البصرة. الشاهد لما زوجه بعد أيام كما هو شأن طبيعي دخل على كنته سألها عن حالها مع زوجها، قالت إنه لم يطأ لنا بعد فراشا، لم يطأ لنا بعد فراشا، يعني كأنه ما صار زواج. بلا شك أن الأب هنا يعني يغضب أشد الغضب فيشكوه إلى الرسول عليه السلام، ما أنا زوجنا ابننا مشان نحصنه مشان كذا إلى آخره، ولا يزال هو في أولادته وما يسأل عن زوجته شو عبادته. جاء الرسول إليه ألقيه هكذا الرواية، قالوا بلغني أنك تقوم الليل وتصوم الدهر ولا تقرب النساء، أنه قد كان ذلك يا رسول الله. إذن هو أضرها بماذا؟ بالصوم والصلاة وإيش والقيام. ماذا قال الله عليه السلام؟ قال إن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا، أي من يزورك. في حديث آخر وقع بين سلمان وأبي الدرداء، فأعطي كل ذي حق حقه. قال يا رسول الله إني شاب، إن بي قوة، إني أستطيع أكثر من ذلك. متى قال هذا الكلام؟ فأما وضع له منهجا أن يقرأ، بدل هو كان يقرأ في كل ليلة ختمة قرآن، هل بيختم القرآن كل ليلة؟ شو عاد يصلح للنساء؟ واللي بيصوم الدهر شو عاد يصلح للنساء؟ فقال له تقرأ القرآن آخر شيء في كل شهر مرة بس. عفوا. تقرأ القرآن في ثلاث ليالي، فمن قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. بالنسبة للصوم كان قال له بتصوم من كل شهر ثلاث أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صمت ثلاث أيام كأنك صوم شهر. كان يقول يا رسول الله إني شاب، إن بي قوة، إني أستطيع أكثر من ذلك. قال له لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. الرسول عليه السلام انتقل إلى الرفيق الأعلى، وعاش عبد الله بن عمر فيما بعد حياة طويلة مباركة، كبر صار بسني وشيخوختي، وهو مثابر على منهج الرسول اللي وضعه اياه، مش صوم الدهر ولا ختم القرآن في كل ليلة، لا، ختم القرآن في ثلاث أيام وصوم يوم ويفطر يوم، هذا أوسع شيء أعطاه. لما وصل للسن كان يقول يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد لا ضرر ولا ضرار، لا يجوز أن تضر بنفسك ولو بالخير، أي بهمني أن تفهمها، كما أنه لا يجوز أن تضر بغيرك ولو بالخير. هالقصة صدور مثال بطرفي الحديث، ضرر بالنفس والضرر بالغير، لا شك أن المرأة هنا تضرر.
كيف إذا كان بالدخان؟
أحسنت، وهذا هو حديث ثاني. الشاهد بارك الله فيكم، ذكر الفقهاء بناء على قوله عليه السلام لما سمع صوتا في المسجد بتلاوة القرآن كشف الستارة، قال يا أيها الناس كلكم يناجي ربه، فلا يجهل بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذي المؤمنين. هذه زيادة صحيحة ولو كانت غير معروفة في كثير من كتب الحديث، فتؤذي المؤمنين بإيش؟ بالجهل بالقراءة، كأنه يقول لهم اخفضوا أصواتكم بالقراءة، كلكم يناجي ربه، فما فائدة أحرم الصوت. دعا على ذلك الفقهاء الصورة الآتي وهي رائعة جدا. قال: لو كان في المسجد رجل نائم ورجل بدأ له أن يقرأ القرآن فلا يجوز له أن يرفع صوته بتلاوة القرآن. لماذا؟ لأنه يؤذي النائم، فهو برفع الصوت للقرآن ما هو آثم ولا هو مبتدع، بل هو جائز، يجوز أن ترفع صوته في القرآن، خاصة إذا كان الإنسان يخشى الملل إذا قرأ سرا، وهذا بعض الناس يشعرون به. لكن إذا كان هناك في المسجد شخص نائم ما بيجوز أن ترفع صوتك في القرآن. إذا عرفنا هذه الحقائق الشرعية فكيف يجوز أن نقول يجوز للشخص الحي أن يتبرع بإحدى كليتيه للآخر وقد يكون في ذلك ضرر له إما عاجلا وإما آجلا؟ ويتأيد هذا الكلام بأن نتذكر حقيقة يؤمن بها كل مؤمن. ربنا قال في القرآن: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي من خلل، علمه من علم وجهله من جهل، لأن كل الناس يعلمون هذه الحقيقة، لكن المسلم يستفيد علما من كتاب ربه ومن حديث نبيه. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ترى لما ربنا خلق للإنسان كلوتين وخلق له يدين ورجلين عبثا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. أما لا أرى فرقا أبدا بين إنسان يتطوع بإحدى كليتيه وآخر يتطوع بإحدى يديه أو رجليه، لا فرق أبدا بين هذا وهذا إطلاقا. نعم،
التبرع بالكلى أكثر وأخطر.
أخطر، أحسنت، هاي شاهد شاهد من أولياء. أنا كنت أنا أستنى مجيئه. هو جزاك الله خير. فإذا وأنا أقول شيء وهذا نذكره بيانا للواقع وعبرة لمن يعتبر، أنا الآن أنا اللي بتكلم معكم بهذا الكلام في زعم بعض الأطباء ما أدري أصابوا أم أخطأوا، أنا أعيش بين أيديكم الآن بكل وحدي لأن كل مليوننا متعطلة. فلو أنا كنت من أولئك المغترين بمثل تلك الفتوى وتصدقت وتبرعت بكلمة هذه كنت عدلت الأخرى، كنت في عالم الأموات لا شك. لذلك من الخطأ الفاحش أن يقال بجواز التبرع بإحدى الكليتين، هذا بالنسبة للحي لأنه بحاجة إلى ذلك، وإلا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت كما قلنا، وهي الأمثلة اليدين والرجلين أمثلة ملموسة تماما، وكما سمعتم هذا أمر خفي باطني. وأعتقد أنه لو قطعت يد ما في خطر على مقطوع يده، بدليل أن الشرع جاء بقطع اليد، وكم وكم من الناس ارتكبوا الذنب الذي يقتضي قطع اليد وربما قطع رجل مع ذلك إيش عاشوا. لكن الكلو الثاني إذا ما تعرض للخطر بجوز أنه يتعرض للموت، ولذلك كما سمعتم أنه هنا أخطر في التبرع بأحدى الكليتين. هذا بالنسبة للحي. بالنسبة للميت فهنا يتغافل أو يغفل كثير من الناس الذين يفتون بجواز شق قلب الميت واستخراج إحدى الكليتين لينتفع بها الحي. هنا تعبرني كلمة تنقل عن أبو العلاء المعري، وإن كان هو رجلا لا يستشهد بكلامه لكن كلام حق سواء خرج من غير أهله أو من أهله. لما رأى رجلا مريضا وصفه لحم سخلة أو شاة صغيرة، قال استصغروك فوصفوك، هل وصفوا لك شبل الأسد؟ فتسلطوا على الأموال وحكموا بالاستفادة من أهداك الوتيين، لكن الشرع يقول لا يجوز التمثيل حتى بالكفار، وهذا من أدب الإسلام، فما بالك التمثيل بالمسلمين؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيا، كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيا. إذن شقق لبطنه ولأعصابه ما أدري شو بمر في طريقه، الطبيب أعرف مني، للوصول إلى هذه الكلوة هذا تمثيل لهذا الميت. وهم لا يفرقون مع الأسف حينما يفتون هذه الفتوى، لا يفرقون بين المسلم الكافر، وربنا يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. إن أرادوا ولابد من مثل هذه الفتوى تحقيقا للمصلحة، زعموا مصلحة الحي على حساب الميت، على الأقل يقيدوها بالكافر، لأن الرسول حينما قال كسر عظم الميت وصفه بالمؤمن قال ككسره حيا. مع ذلك فأنا أرى أن هذا الأسلوب يترفع عن مبدأ أن الغاية لا تبرر الوسيلة في الإسلام، خلافا الكفار الذين يقولون إما بلسان حالهم أو بلسان قالهم، ولسان الحال أنطق من لسان المقال في كثير من الأحوال. هؤلاء الكفار يقولون الغاوة تبرر الوسيلة، ولذلك كما ترون في هذه الحياة في هذا العصر وغيره يستحلون ما لا تجيد ديان من الديانات بعد الإسلام على عجرها وبجرها. لماذا؟ لأن الغاوة تبرر الوسيلة، ولسنا بحاجة أن نسمع من الكفار التصريح بهذا الذي ينطق به لسان الحال الغارة تبرر الوسيلة. لا نطمع أن نسمع مثل هذه الكلمة من هؤلاء الكفار، لأنهم كما تعلمون هم أهل سياسة، ولذلك فهم يعملون بخلاف ما يعبرون وما يقولون. لكننا نريد لإخواننا المسلمين جميعا من كان منهم متفقها أو غير متفقه، عالما أو غير عالم، أن لا يقلدوا الكفار في نظمهم، في مناهجهم، في طريق سلوكهم في حياتهم، ومن ذلك الغاوة تبرر الوسيلة. لذلك أنت تجد حينما يقولون يا أخي هذا الميت راح يموت فننقذه على حساب كله من هذا الحي، الغاية تبرر الوسيلة. لا، هذا ملكه ولا يجوز له أن يتصرف. هنا يرد سؤال ويعرف الجواب لكن مما سبق، ولكن فيه تقوية للوضع، أنه ولو كان الميت كتب وصية أنه أنا أسمح للاستفادة من كلوة أو كلوتين من عين أو العينتين أو ما شابه ذلك، نقول نحن هذه وصية باطلة، لأن هذا الميت ليس له حق التصرف بعد موته، خلاص انتقل من هذه الحياة إلى الحياة البرزخية، فهو سينتقل على عجره وغجره، وليس له أن يتصرف في بدنه على خلاف ما كان يجوز له أن يتصرف في حياته. غيره
الموضوع نفسه
شوي،
تبرع بالدم ليس كذلك؟
ليس كذلك، لأن في هذا الدم ليس فيه شيء من التمثيل، لكن الشرط السابق وارد، بمعنى أنا أقول لك عن نفسي ولعل في ذلك عبرة. التبرع يكون من إنسان عنده دم زايد وعنده قوة نشاط بحيث أنه يعوضه بما يأكل من طعام وشراب. لا يكون تبرع متبرع بالدم تبرع جائزا كما قلت آنفا إلا برأي طبيب مشرف على صحة هذا المتبرع، وإلا قد يقع في نفس المحذور أو ما يشبه المحذور السابق. أنت تتبرع بدمك فتمحط صحتك، عرفتوه؟ والمثال إما أظن أنا أيضا المثال. أنا منذ سنتين أو أكثر شعرت بشيء من الدوخة ومن وجع الرأس، وهذا من فضل ربي ما أعرفه يعني إلا ما نظر جدا. فقيل لي يجب أن تفحص كمية دمك، فذهبت إلى بنك الدم كما يقولون، نخزوني بعض نخزات هنا من رأس الإصبع وأخذوا قطرات من الدم وفحصوها إلى آخره. كان الجواب أنه أنت ما أدري شو الصلاح الطبي، الدم عندك درجته أو قوته 21 بينما لازم يكون 14 أو 15 18 أكثر شيء يعني 15 18. فقالوا لازم ناخذ منك لتر دم، وفعلا أخذوا مني لتر دم، وفعلا شعرت أن الدوخة هذه راحت. لكن فيما بعد أنا انتخذت، أنا ما أظلم أولئك الأطباء لكن أقول لعله السبب النكسة إلى الآن أشكو منها أن الكريات البيضاء عندي ناقصة، وذكروا عدد يعني ضخم هناك، ومهما تعالجت ومهما أخذت أدوية وآخره يعني إن قالوا في تقدم فتقدم زهيد لا يذكر. أنا أخشى ما أخشى أن يكون هذا النقص هو نتيجة هذاك السهم، لأن هذاك السهم هاي فلسفة من عندي قد يقبلها الطباء وقد لا يقبلونها. هذاك السهم ما بيأخذ فقط الكروات الحمراء، كل ما فيه فممكن أنه انسحب من الكريات البيضاء عدد كنت أنا بحاجة إليه، الله أعلم. وإلى الآن أنا أشكو هذا النقص، ونسأل الله اللي ربنا بعيننا نلتقي مع أخواننا ونحافظ على الصلاة مع الجماعة بقدر الطاقة هكذا. فإذا كان تبرع بالدم في هذه الحدود والشروط ما في عندي مانع، لأنه مش داخل في المثلة منهي عنها أولا، وبعدين يدخل في عموم قولي عليه السلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. هذا بالقيد السابق لا ضرر ولا ضرار، واضح الجواب؟ طيب. ها؟
الواحد ميت قبل ما يموت، واحد ثاني عنده مرض القلب، قالوا افضل شيء بدل من نستفيد من القلب حتى يحيى هذا الانسان، ايش رايك في هذا؟
صدق الجواب عنه. اي نعم، لا يجوز شق قلب الميت وبخاصه الميت المسلم، لانه فيه مثله، ولقول الرسول عليه السلام كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيا. نحن ذكرنا بالنسبة للكلوة لأنه جاء السؤال، كل شيء فيه مثلة في الميت لا يجوز ذلك أبدا. مثلا مات ميت ودفن في القبر، جاء أهله يدعون أن هذا غدر به، قتل خنقا إلى آخره، نحن بدنا نعرف الجاني، فبقرر الطبيب الشرعي زعمه، الطبيب الشرعي زعم أنه طبيب شرعي. هذه أسماء اليوم يسمونها بغير اسمها، طبيب شرعي، بنك إسلامي، محكمة شرعية، مكتب إسلامي إلى آخر أمرها، واشتراك إسلامية وإلى آخره. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. به الطبيب الشرعي يقول لابد من استخراج جثة الميت من قبره وشق بطنه لنعرف سبب الموت. ما يجوز هذا، انتهى أمره وانتقل من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ. شو بتتصوروا أن هذا الإنسان لما وضع في القبر؟ تخيلوا معي هذه الحقيقة لأنها حقيقة وليست خيالا وقل من يفكر فيها. هذا الميت لما وضع في القبر ولقن التلقين الشرعي أو التلقين البدعي، وهذا أكثر ما يقع اليوم مع الأسف الشديد. إذا جاءك فسألك من ربك من نبيك ما دينك إلى آخره، فقل كذا وكذا إلى آخره. وفعلا جاءه الملكان منكر ونكير وسأله وأعطى الجواب، إما نجح وإما إيش سقط. ومثل ما بيقولوا عنا بالشام درين، إجا الطبيب الشرعي قال كشفوا عن الميت، كشف عن الميت وأخذوه وضعوه المشرحة وشرحوا، وحكم الطبيب الشرعي بشيء ما بيهمه وعيد إلى قبره. هل يأتيه الملكة ويسألانه؟ طبعا لا يأتيه الملكة ويسألانه. ليه؟ لأنه لما دخل عالم البرزخ جاءه السؤال فلن يعاد إليه السؤال. إذن هذا اعتداء على هذا الميت بعد أن انتقل من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ، وهو عالم بين العالمين، عالم الدنيا وعالم الآخرة. فلذلك يجب أن تتنبهوا إلى أن هذه قاعدة تشمل كل شيء يتطلب شق بطن الميت والتمثيل به، إن كان من كلى، من قلب، من ما أدري أشياء أخرى هنا، عصب، مخ، أي شيء كان، فهذا لا يجوز.
أما بالنسبة للتبرع فهذا بملكنا وبإرادتنا،
لا ضرر ولا ضرار، بارك الله فيك.
أما إخراج الميت أمر قانوني رسمي، لا يستطيع أهل الميت رد
هذا،
ولا يستطيع هو رد
هذا. باب ثاني بمعنى، إذا نحن نسعى الآن وكل بحسبه وباجتهاده ورأيه لتحقيق المجتمع الإسلامي وإقامة الحكم الإسلامي، فنحن لما نتكلم بهذه الكلمات نعرف أنه كثير منها تذهب أضواء منثورة. لماذا؟ لأننا لا نملك تنفيذها، وإنما هي بيد الدولة. لكن حينما نتكلم هو توعي للأمة فيما إذا قامت الدولة الإسلامية حقا، فهل يكون هذا الطبيب الشرعي في يوم الدولة الإسلامية قائمة؟ الجواب لا، ولذلك لا يرد علينا مثل هذا السؤال. نعم
شيخنا، في سؤال يعني متعلق بالمسألة نفسها لكن يترتب عليه سؤال آخر، اللي هو المثل المضروب من التبرع باليد أو الرجل وهو إلى الطب أقرب، هل من الممكن طبيا الانتفاع باليد والرجل إذا قطعت؟
هذا يسأل الأطباء فيها.
طيب على ضوء هذا شيخنا، في طرحت بعض المجلات مسألة، إذا قطعت يد السارق هل له أن يأخذها ليضعها مرة أخرى؟
ليس له، هذا جوابه عندنا.
نعم،
لأن قطع يد السارق بحكم الشرع الحكيم لم يكن عبثا، وإنما لحكمه بالغا، وهي أنه هذا الإنسان في أي مجلس يجلس يشار إليه بالبنان أو بذنب العين أن هذا سارق، أو يشعر بلوم في قلبه يرجعه أن يتقدم مرة أخرى إلى فعلته. فإذا ما أعيدت يده المقطوع إليه وصار كالذي لم يسرق، لم تحصل الغاية من هذا التنفيذ الشرعي أو من هذا الحد الشرعي. لذلك الحقيقة هذا المنطق يصدر من أولئك الكفار الذين لا حدود عندهم، أما والحدود عندنا ولغاية مشروعة، ما ينبغي أن نشبه زيد بن بكر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا البعض من الحيوانات
والله إذا كان حيوان يعني أهلي أولا ليس كالخنزير والكلب مثلا فمبدئيا ممكن أن يقال بالجواز بس بشرط شوف نوعية العمل هل هو ميتة ولا حية ولا إيه تحتاج إلى شيء من التفكير والآن لست هناك. نعم.
يسأل السائل فيقول امرأة حامل توفيت قبل الوضع والجنين حي قد اكتمل فهل يجوز شق بطنها من أجل استخراج الجنين؟
يجب. أي نعم.
نعم.
ما دام حيا أما إذا كان لا فلا يجوز.
يسأل السائل فيقول هل تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم وفعله لصيام الاثنين والخميس يقدم على ما ورد عنه من قوله أفضل الصيام صيام داود بحجة أن النبي لا يترك الأفضل؟
لا هذا كلام وعي. قد يكون الأفضل بالنسبة للرسول عليه السلام ترك العبادة من أصلها بيانا للشريعة وله مثل أجل تلك العبادة التي قام بها القائم بها. وهذا يذكرني بشيء قلته في مناسبة تعليقي على من لم يفهم قوله عليه السلام فهما صحيحا ألا وهو لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه. أشكل هذا الحديث على كثير من الناس قديما وحديثا ونحن لا علاقة لنا بالقدماء لأننا لا نستطيع أن نتبادل الكلام معهم لكننا نستطيع أن نتبادل الكلام مع بعض الأحياء وليس مع كل الأحياء.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نستطيع أن نتبادل الكلام حول هذا الحديث مع بعض الأحياء وليس مع كل الأحياء لأن البعض الآخر من الأحياء هم كالأموات ولذلك لا أعني هؤلاء وإنما أعني البعض الأول. فنقول أو قد قلت لبعض هؤلاء حينما استشكلوا عموم هذا الحديث فسلطوا عليه الأحاديث الأخرى التي فيها بيان فضيلة صوم يوم الاثنين ويوم لا ليس الأمر كذلك وإنما الأذان كالإقامة كل منهما أمر واجب لا يجوز تركه وبخاصة في المساجد فقد كان من شعار المسلمين كان الأذان من شعار المسلمين إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج غازيا داعيا إلى الله ومر بقرية مصبحا أمر أصحابه أن يتوقفوا وأن يسقوا إذا سمعوا أذانا مضى في سبيله وإذا لم يسمع أذانا هاجم القرية أي اعتبرها قرية غير مسلمة. فهذا دليل عظيم عملي أكبر دليل على أنه الأذان هو من شعائر الإسلام ولا يجوز التهاون به. فإذا فرضنا أن هذا الأذان سنة فقد اتفقنا مع هذا المخالف أنه لا فرق بين كون الشيء سنة وبين كونه فرضا أو واجبا أنه لا يجوز الزيادة فيه ولا النقص منه. فإذا كيف استجزتم الزيادة على الأذان قبله وبعده وربما أشياء أخرى مما جاء ذكره في السؤال، قراءة قل هو الله ثلاث مرات وما يسمى بلغة الفقهاء الترقية بين يدي الخطيب إذا صعد على المنبر يوم الجمعة، كل هذا وذاك لا أصل له في السنة. فيا ليت شعري من كان يؤمن بقوله عليه السلام السابق ذكرا خير الهدى هدى محمد، هل يتصور منه أن يزيد على هدي عليه السلام؟ أنا أخشى على هؤلاء أن يأتيهم اليقين الموت وهم غير مسلمين. لماذا؟ لأني لا أتصور مؤمنا يؤمن برسولي حقا وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة لا شطط فيها ولا نقص ولا زيادة ثم هو يتجرأ على مقام الرسول عليه السلام وعلى هديه فيزيد ما شاء على هدي عليه السلام ويكون جوابه مع الأسف الشديد شو فيها يا أخي؟ هذا غافل، والغافل يجب أن ينبه. لكن أنا أخشى ما أخشى أن تستمر في الغفلة إلى يوم الوفاة، وحينئذ يخشى أن يموت على غير الإيمان. لماذا؟ لأنني أفهم أن هذا الإنسان ما دخل قوله عليه السلام خير الهدى هدى محمد إلى شغاف قلبه كما يقال، وإلا لكان هذا وحده رادعا له عن أن يتجرأ على مقام النبوة فيزيد فيما جاء فيه الرسول عليه السلام بزعم أن هذا خير. وهناك حديث آخر يقول الرسول عليه السلام مؤكدا لحديثه الأول: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. ترى نبينا كذلك ولا خير من ذلك ولا دون ذلك؟ لا شك أنه خير من ذلك. ويؤكد لكم هذا حديث آخر وهو قوله عليه السلام: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. هذا الحديث والذي قبله والذي قبله وكل أحاديث الرسول عليه السلام هي في الحقيقة تبيين وتفصيل للآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد فهم عظمة هذه الآية الكريمة بعض السالفين الأولين، أحدهم كان يهوديا ثم من الله عليه بالإسلام ألا وهو كعب الأحبار، حينما جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتاب الله لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا، لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال عمر: ما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم، إلى آخر الآية. قال عمر: أنا من أعرف الناس بها، لقد نزلت يوم جمعة في عيد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة، هذا عيد، فإذا هي نزلت في عيد في عيد، فلا تطمع في أكثر من ذلك. كأنه يقول يعني لذاك الرجل. قلت: عرف عظمة هذه الآية بعض السالفين، أحدهم هذا الذي كان يهوديا ثم أسلم، أقول أنا من عندي كان يهوديا ثم أسلم، لأنه في بعض الروايات أنه كعب الأحبار. الحديث في الصحيح أن رجلا من اليهود قال لو علينا معشر يهود إلى آخره، ومن السالفين أحد أئمة المسلمين المشهورين المتبعين ألا وهو الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، كان رضي الله عنه يقول له كلمة كما يقال تكتب بماء الذهب، وهي من ابتدع بدعة يرى حسنة فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم أتبعه ببعض الكلمات هي بيانات لمضامين هذا النص القرآن الكريم، فيقول فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، اليوم أكملت لكم دينكم، خلاص ما بقى في شيء جديد. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. من هي آخر هذه الأمة؟ نحن منها بلا شك، فنريد الصلاح ونريد الإصلاح. وكثير وكثير ممن يدعون الإصلاح ويريدون إقامة الدولة المسلمة على وجه الأرض لا يددنون حول هذه الكلمة المالكية المدنية، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. بماذا صلح به أولها؟ أم بالابتداع أم بالاتباع؟ لا شك أن الجواب عند الجميع، حتى الذين يقولون بالبدع حسنة لا يستطيعون أن يقولوا إلا بقولنا. ما صلح أمر هذه الأمة في أول شأنها إلا باتباعهم لنبيها صلوات الله وسلامه عليه. إذن فليكون معنا دعوة وسلوكا، كل بدعة ضلالة وكل ضلال في النار، كل من ألفاظ الشمول والعموم عند علماء الأصول كل بدعة ضلالة وكل ضلال في النار، هذا على وزان كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كلكم يدخل الجنة يخاطب المسلمين، وليؤكد أن الأصل في هذه الكلمة العموم والشمول يقول عليه السلام في هذا الحديث الأخير كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. تعجب أصحابه قالوا ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن كل مسلم يدخل الجنة لا استثناء، كل مسكر خمر لا استثناء، كل بدعة ضلالة لا استثناء أبدا. فمن الضلالة أن يقول المسلم وبخاصة إذا كان أوتي شيئا من العلم والفقه لا، صدما ضربا للحديث في الصدر. الحديث يقول كل بدعة ضلالة، هو يقول لا ليس كل بدعة ضلالة، البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام ثم يفصلونها كما ربما قرأ بعضكم ذلك تفصيلا في بعض الكتب. كيف هذا؟ هذا هو الانحراف عما كان عليه الرسول عليه السلام، ولكني لا أريد أن أكون متجنيا ومعتديا، أني أعلم أن بعض أهل العلم والفضل قديما وحديثا وقعوا في هذا الخطأ حينما قسموا البدعة إلى خمسة أقسام، ومنها الإمام النووي رحمه الله. هذا التقسيم لديهم الحقيقة يجب أن يكون طلاب العلم على بينة من هذا التقسيم أنه تقسيم لغوي وليس تقسيما شرعيا. تقسيم البدع إلى خمسة أقسام كتقسيمها إلى بدعة حسنة وسيئة، لكن هذا التقسيم ليس تقسيما شرعيا باصطلاحهم، إنما هو تقسيم لغوي. يقصدون بذلك أن هناك أمورا حدثت من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومع ذلك لا تعتبر ضلالة وإنما هي بدعة حسنة، وهذه البدعة الحسنة قد تكون واجبة وقد تكون سنة وقد إلى آخره. أريد من هذا التنبيه والتذكير إلى أنهم حينما يقسمون البدعة إلى خمسة أقسام لا يعنون البدعة الشرعية وإنما البدعة اللغوية، أي الأمر الذي حدث هو الذي يقبل هذا التقسيم من حيث أدلة الشرع، فما قام الدليل الشرعي على حسنه فهو حسن، وما لم يقم الدليل الشرعي على حسنه فهو ضلالة. لعل ضرب الأمثلة هي التي توضح مثل هذه القضية. كلنا يعلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرج اليهود من خيبر، لا شك أن هذا الإخراج كان بعد وفاة الرسول زمان، لأنه كان في خلافة عمر الخطاب، فهذا الإخراج من حيث التعبير اللغوي بدعة، يعني شيء حدث لم يكن من قبل، لكن هل هو بدعة ضلالة؟ الجواب لا. لما؟ لأن عمر رضي الله عنه إنما نفذ بهذا الإخراج أمرا وشرطا نبويا كان عليه السلام قد وضعه لليهود حينما شاطرهم على خيبر، شطر ما يستثمر منه للرسول والشطر الآخر لليهود، فأقرهم في خيبر. ما شئنا، قال عليه السلام لهم، ما شئنا مش إلى الأبد. فرأى عمر الخطاب أن يخرجهم تنفيذا لهذه المشيئة، مشيئة الأمة. هذا بدعة لغة، لكن ما دام قام الدليل الشرعي على جوازه فليس بدعة. مثال آخر ولعله أوضح وأهم، لقد بدأ أبو بكر وثنى عمر وثلث عثمان بجمع القرآن في الصحف بعد أن كان مفرقا، والقصة معروفة في الصحيح وفي غيره. هذا أمر لم يكن في عهد الرسول عليه السلام، فهو أمر حادث، فيمكن أن نقول أن هذا بدعة في اللغة العربية، ولكنه أمر واجب قام الدليل الشرعي على هذا العمل من باب أولا قاعدة فقهية، ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. هل يمكن حفظ الدين والإسلام إلا بحفظ كلام رب العالمين؟ هذا لابد منه. ثانيا، في عندنا نص في القرآن الكريم ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب أين الكتاب؟ هو هذا الذي أشار إليه رب العالمين وكان سابقا له المحفوظ ومقررا في التشريع بأنه يجب أن يكون كتابا مثلا. فحينما نسمع ضرب مثال على البدعة الواجبة لهذا أو لذاك أو بهذا أو بذاك، ضرب مثال بجمع القرآن بيقول هذه بدعة حسنة، يجب أن نتأول كلامه، لأن الأصل في كلام العلماء أن يحمل على المحمل الحسن، فيجب أن نتأول كلامهم بأنه بدعة بمعنى أمر حدث، لكن هذا الذي حدث ما حدث هكذا اعتباطا وعلى قولة العام شوفي يا أخي، لا، إنما هذا بدليل موجب لمثل هذا الجمع ولذاك الإخراج الذي فعله عمر الخطاب رضي الله عنه. وعلى ذلك فقيسوا كل البدع التي حدثت وستحدث، إن قام الدليل الشرعي على جوازها أو وجوبها فهذه ليست بدعة شرعية، لأن البدعة الشرعية صفتها ضلالة وكل ضلالة في النار. أما البدعة اللغوية فهي تقبل هذا التقسيم باعتبار الأدلة الشرعية، فما دل على الوجوب فواجب، ما دل على الجواز فهو جائز، وبين ذلك تلك المراتب المعروفة. مثلا بعض الجهلة لما نقول يا أخي هي بدعة ورسول يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخر الحديث، بيقول لك يا أخي هي السيارة اللي أنت بتركب هذه بدعة، سبحان الله، هذه سيارة من الأمور المباحة التي تدخل في عموم قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون، وهذا مما لا نعلم، كما حدثت أشياء كنا لا نعلم. خلق لكم ما في الأرض جميعا، بلا شك هذا الشاي وهذه الكأس بخصرها ورقبتها وإلى آخره لم يكن في ذاك الزمن، فهذا الشرب شو حكمه؟ بدعة؟ ما نقول بدعة، صحيح لما بدنا ندقق كان هذا في زمن الرسول؟ ما كان في زمن الرسول، إذن هذه بدعة، نعم بدعة لغة. قال تعالى في حقه بديع السماوات، يعني موجدهما بعد أن لم يكونا موجودتين، فهو المبتدع فهو الموجد فهو المحدث إلى آخره، فهذه بدعة لغة، لكن ليش ندخلها في مسمى لفظة البدعة التي أطلق الرسول عليها قوله كل بدعة ضلالة هكذا. فإذا قامت الأدلة الشرعية على وجوب بدعة نقول بوجوبها، لا لأنها حدثت وإنما لأنها وجبت. وكذلك إذا قام الدليل على جواز شيء ما نقول هذا جائز لأنها حدثت، لا، هي جائزة ولو لم تحدث لأنها داخلة في نصوص شرعية وهكذا. وفي ذلك نقول ختاما أيضا لهذا الموضوع، إذا جاءت لفظة البدعة في لغة الشرع فيجب أن نفسرها بعرف الشرع، فالبدعة حيثما جاءت في أحاديث الرسول عليه السلام فهي مذمومة أولا، والمقصود بها الابتداع في الدين ثانيا. وإذا جاءت في ألفاظ العلماء فتفسر حسب المقام، كما ذكرنا لكم من تفسير تقسيم بعض العلماء للبدعة إلى خمسة أقسام، نقول التقسيم للبدعة اللغوية، أما البدعة الشرعية فهي مذمومة على الإطلاق. ولهذا قال عبد الله ابن عمر بن الخطاب، وبهذا الأثر الصحيح أختم الجواب عن ذاك السؤال، قال رضي الله عنه كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رأى الناس حسنة، هذا بداهي أنه يفسر البدعة في هذا الحديث بالبدعة الشرعية، فكأنه يتكلم عن رأينا بأوجز عبارة، كل بدعة أي شرعية ضلالة وإن رآها الناس حسنة. غيره
يسأل السائل: ما مدى صحة حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يوقفن نفسه مواقف الفتن أو التهم؟
ليس له رواية صحيحة، لا يصح.
يسأل السائل فيقول: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغتسلوا أو فاغسلوا، فما معنى العبارة التي هي وإذا استغسلتم فاغسلوا؟
يعني يعرف هذا من أحاديث أخرى: إذا عرف العائن الذي أصاب غيره بعينه يطلب منه أن يغتسل أو يغسل ثيابه، عليه أن يستجيب لهذا الطلب، لأنه بهذا الماء الذي غسل نفسه أو غسل به ثيابه يأخذ العائن منه ويمسح به نفسه، يكون هذا من الطب النبوي للمصاب بالعين. هذا من الطب النبوي أولا المجهول علما والمهجور عملا، ولعل هجره عملا له بعض العذر لصعوبة معرفة العائن، لصعوبة معرفة العائن. وقد وقع في عهد الرسول عليه السلام حادثة، لعل هذه الحادثة هي سبب ورود هذا الحديث وما جرى مجراه. خرج صحابيان خارج المدينة، فأتيا بحيرة من ماء، فتعرى أحدهما ونزل ليستحم أو يسبح، فأعجب بدنه الآخر وما كاد ينظر إليه تلك النظرة إلا تخبط من كان في الماء كأنه أصيب بمس، فسارع الرجل وأخذه إلى أهله، وجاءوا يذكرون قصته للنبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم: من تظنون؟ قالوا: ما نظن بأحد إلا من كان معه، هو هذا الرجل. هنا تحدد الإيش؟ العائلة. فأمره عليه السلام، ما أذكر الآن تمام القصة، إما بأن يغسل طرف ثوبه أو نحو ذلك ويمسح به بدن المعان هذا. نعم؟
يتوضأ العائن ويجمع وضوءه في ماء ثم يدلك من خلف ظهره.
ممكن أن يكون هذا، ممكن يكون غير واحد من أنواع. على كل حال أنا قلت سلفا لا أستحضر الآن. المهم أنه وإذا استغسلتم فاغسلوا، يعني إذا طلب منكم أن تغتسلوا فوافقوا لا تمتنعوا، لأن هذا هو العلاج الطبي النبوي. نعم.
يعني جسد ما يغسلوا بس يغسل الثياب.
أنا الآن ما أستحضر التفاصيل. نعم.
هل ورد نبيت الشيء إذا إنسان كان يعمل بنفسه شيء معين قبل أن يغسل؟
يقول: ما شاء الله، سواء في نفسه أو في أهله أو في أرضه، لابد أن يقول ما شاء الله. نعم.
ما هو الفقه المستنبط من قوله أو من نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع الرجل ما ليس عنده؟
نعم، هذا الحديث واضح الدلالة على أن البائع لشيء ما ينبغي أن يكون هذا الشيء موجودا عنده مملوكا محازا، بحيث أنه إذا وقع التراضي على البيع أنه مستعد للتسليم. وهذا النهي قاعدة عامة شاملة لا يستثنى منها إلا بيع السلم أو بيع السلة بشروط مذكورة في بعض الأحاديث الصحيحة، وإلا ما نحى نحو بيع السلة. والمهم أن هذا الحديث يقع في مخالفة كثير من التجار اليوم، حيث تنتقل البضاعة بيعا من شخص إلى ثاني إلى ثالث، والبضاعة لا تزال في مكانها، إما أفظع صورة ماذا نقول في الساحل حيث أنزلت وفي المينا نعم، أو صورة ثانية شحنها إلى مخزنه فيبيع شخصا، هذا الشخص يبيع لشخص ثاني وثالث، والبضاعة لا تزال في المخزن. هذا أول ما يشمل هذا الحديث، لا تبيع ما ليس عندك. البائع الأول بائع شرعي، أما البائع الثاني الذي باع ما ليس عنده فهذا خطأ واضح جدا ومخالف لنص هذا الحديث الصريح. فينبغي على التجار المسلمين أن يتفقهوا في دينهم وأن لا يخالفوا شريعة ربهم، وبذلك يستحقون أن يعيشوا حياة سعيدة، وإلا استحققنا بسبب مخالفتنا لشريعة ربنا في كثير من أحكامها هذا الوضع الذي نعيشه اليوم مع الأسف، والذي لا يرضى به مسلم عنده ذرة من إيمان. والله المستعان. نعم.
حتى لو دفع الثاني ثمن البضاعة، الثاني رجل الثاني يعني وما الرجل المشتري طبعا الثاني، والبضاعة لم تكن في بيته لا يجوز طبعا أن يتصرف فيها، كيف المقصود يعني؟
أين هي؟
يعني مثلا أنا بدي أشتري غنم، دفعت حقي ظل عندي تجر الأول.
هذول سبق الجواب عنه.
خلص أنا قلت.
هينا.
يقول السائل: لكل إنسان قرين، فهل يمكن ظهور القرين عيانا بشكل حقيقي أو بغيره؟
الله أعلم. يمكن أن يظهر الجني بصور مختلفة، هذا أمر مقطوع به شرعا. أما السؤال في القرين فما عندنا جواب، لأنه ما جاءنا شيء من العلم.
هل حقيقة أو خيال يعني يظهر بعد مقتل هذا الرجل؟
لا، هذه خرافة. نعم.
إذا ثبت أن شخصا باع شيئا ما ليس في حوزته ولم يتمكن من تسليمه للمشتري وكان قد قبض الثمن، ما حكم الشرع؟ أليس في رد الثمن؟
لا رد، هذا بيع باطل. نعم.
يسأل السائل فيقول: هل يجوز تبرع الزوجة لزوجها بإحدى كليتيها؟
لا يجوز، هذه بدعة سيئة في العصر الحاضر، وكثيرا ما نسمع بعض المفتين أو المرشدين أو نحو ذلك يفتون بالجواز، وأنا أعتقد مع احترامنا لآراء هؤلاء الذين يصدرون في فتاواهم عن شيء من الاجتهاد، نرى أن هذا من الأخطاء الفاحشة، لأنهم أولا لا يجدون مستندا لهم شرعا سوى مجرد الاستنباط والاجتهاد، ولكن هذا الاجتهاد والاستنباط فيه غفلة عن بعض النصوص الأخرى التي يجب ملاحظتها حين إصدار مثل هذه الفتوى، لأن التبرع بكلية قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني يدخلوا بحاجتك وين تتذب حالك. هاي الهدف اللي نحن نقصده من حياتنا هنا ومن طاعتنا لربنا واتباعنا لسنة نبينا هو النحظة بمغفرة ربنا. هاي ربنا غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لماذا هذا الإتعاب؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. أولئك الرهط غفلوا عن هذه القضية، قالوا حق له عليه السلام أن يتزوج النساء وأن ما يقوم الليل مطلقا ولا يصوم الدهر لأنه حصل على الغرض. هذا كلام يمس مقام النبوة والرسالة لو كانوا يعلمون. فتعاهدوا بينهم بعد أن نطقوا بهذه الكلمة الخاطئة، قالوا هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه ما تأخر، أما أنا أحدهم يقول عن نفسه فأقوم الليل ولا أنام. قال الثاني أنا أصوم الدهر ولا أفطر. قال الثالث أنا لا أتزوج النساء البتة. فمن الذي يقول من الصيام شر والصلاة في الليل شر وعدم تزوج النساء شر، وبخاصة للتفرغ لعبادة الله؟ العقل ما يقول شر، لكن الشرع يبين لنا أنه شر. وهنا الشاهد، فلا يجوز للمسلم أن يقوم الليل ولا ينام لأنه بضر نفسه. وهذا ما وقع لعبد الله بن عمرو بن العاص حيث زوجه أبوه بفتاة من قريش وهو شاب في مقتبل العمر ابن 15 سنة، ومن عجائب الأمور كان بينه وبين أبوه 15 سنة، يعني أبوه تزوج مبكرا فأراد أن يزوج ابنه أيضا مبكرا، وهذا خير، وليت أباء هذا الزمان يقتدون بهذا الخير، ما بزوج أولاد إلا بعد 30 وأكثر حتى يدرس يأخذ الشهادة الثانوية والجامعة والدكتوراه إلى آخره ويكون خربت البصرة. الشاهد لما زوجه بعد أيام كما هو شأن طبيعي دخل على كنته سألها عن حالها مع زوجها، قالت إنه لم يطأ لنا بعد فراشا، لم يطأ لنا بعد فراشا، يعني كأنه ما صار زواج. بلا شك أن الأب هنا يعني يغضب أشد الغضب فيشكوه إلى الرسول عليه السلام، ما أنا زوجنا ابننا مشان نهضنا مشان كذا إلى آخره، ولا يزال هو في عبادته وما يسأل عن زوجته شو عبادته. جاء الرسول إليه أو لقيه، هكذا الرواية، قالوا بلغني أنك تقوم الليل وتصوم الدهر ولا تقرب النساء. قال له قد كان ذلك يا رسول الله. إذن هو أضرها بماذا؟ بالصوم والصلاة وإيش والقيام. ماذا قال له عليه السلام؟ قال إن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا، أي من يزورك. في حديث آخر وقع بين سلمان وأبي الدرداء، فأعطي كل ذي حق حقه. قال يا رسول الله إني شاب، إن بي قوة، إني أستطيع أكثر من ذلك. متى قال هذا الكلام؟ بعد ما وضع له منهجا أنه يقرأ بدل هو كان يقرأ في كل ليلة ختمه قرآن، هل بيختم القرآن كل ليلة شو قاعد يصلح للنساء، واللي بيصوم الدهر شو قاعد يصلح للنساء. فقال له تقرأ القرآن آخر شيء في كل شهر مرة بس. عفوا. تقرأ القرآن في ثلاث ليال، فمن قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. بالنسبة للصوم كان قال له بتصوم من كل شهر ثلاث أيام، لأن الحسن بعشر أمثالها، فإذا صمت ثلاث أيام كأنك صمت شهر. كان يقول يا رسول الله إني شاب، إن بي قوة، إني أستطيع أكثر من ذلك. قال له لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. الرسول عليه السلام انتقل إلى الرفيق الأعلى، وعاش عبد الله بن عمر فيما بعد حياة طويلة مباركة، كبر صار بسني وشيخوختي، وهو مثابر على منهج الرسول اللي وضعه اياه، مش صوم الدهر ولا ختم القرآن في كل ليلة، لا ختم القرآن في ثلاث أيام وصوم يوم ويفطر يوم، هذا أوسع شيء أعطاه. لما وصل للسن كان يقول يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد لا ضرر ولا ضرار، لا يجوز أن تضر بنفسك ولو بالخير، أي بهمني أن تفهمها، كما أنه لا يجوز أن تضر بغيرك ولو بالخير. هالقصة صدور مثال بطرفي الحديث، ضرر بالنفس والضرر بالغير، لا شك أن المرأة هنا تضرر.
كيف إذا كان بالدخان؟
أحسنت، هذا هو حديث ثاني. الشاهد بارك الله فيكم، ذكر الفقهاء بناء على قوله عليه السلام لما سمع صوتا في المسجد بتلاوة القرآن كشف الستارة، قال يا أيها الناس كلكم يناجي ربه، فلا يجهل بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذي المؤمنين. هذه زيادة صحيحة ولو كانت غير معروفة في كثير من كتب الحديث، فتؤذي المؤمنين بإيش؟ بالجهل بالقراءة. كأنه يقول لهم اخفضوا أصواتكم بالقراءة، كلكم يناجي ربه، فما فائدة أحرم الصوت. نرى على ذلك الفقهاء السورة الآتي وهي رائعة جدا، قال لو كان في المسجد رجل نائم ورجل بدأ له أن يقرأ القرآن، فلا يجوز أن يرفع صوته بتلاوة القرآن. لماذا؟ لأنه يؤذي النائم، فهو برفع الصوت للقرآن ما هو آفد ولا هو مبتدع، بل هو جائز. يجوز أن ترفع صوته في القرآن، خاصة إذا كان الإنسان يخشى الملل إذا قرأ سرا، وهذا بعض الناس يشعرون به. لكن إذا كان هناك في المسجد شخص نايم ما بيجوز أن ترفع صوته في القرآن. إذا عرفنا هذه الحقائق الشرعية فكيف يجوز أن نقول يجوز للشخص الحي أن يتبرع بإحدى كليتيه للآخر وقد يكون في ذلك ضرر له إما عاجلا وإما آجلا؟ ويتأيد هذا الكلام بأن نتذكر حقيقة يؤمن بها كل مؤمن، ربنا قال في القرآن ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي من خلل، علمه من علم وجهله من جهل، لأنه كل الناس يعلمون هذه الحقيقة، لكن المسلم يستفيد علما من كتاب ربه ومن حديث نبيه. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ترى لما ربنا خلق للإنسان كلوتين وخلق له يدين ورجلين عبثا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. أما لا أرى فرقا أبدا بين إنسان يتطوع بإحدى كليتيه وآخر يتطوع بإحدى يديه أو رجليه، لا فرق أبدا بين هذا وهذا إطلاقا. نعم،
تبرّب الكلى أكثر وأخطر.
أخطر، أحسنت، هاي شاهد شاهد من أولياء. أنا كنت عم استنى مجيئه. هو جزاك الله خير. فإذا وأنا أقول شيء وهذا نذكره بيانا الواقع وعبرة لمن يعتبر، أنا الآن أنا اللي بتكلم معكم بهذا الكلام في زعم بعض الأطباء ما أدري أصابهم أخطأوا، أنا أعيش بين أيديكم الآن بكل وحدي لأن كلمة اليمنى متعطلة. فلو أنا كنت من أولئك المغترين بمثل تلك الفتوى وتصدقت وتبرعت بكلمة هذه كنت عطلت الأخرى، كنت في عالم الأموات بلا شك. لذلك من الخطأ الفاحش أن يقال بجواز التبرع بإحدى الكليتين، هذا بالنسبة للحي لأنه بحاجة إلى ذلك، وإلا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت كما قلنا، وأيد أمثل اليدين والرجلين أمثل ملموسة تماما، وكما سمعتم هذا أمر خفي باطني. وأعتقد أنه لو قطعت يد ما في خطر على مقطوع يده، بدليل أن الشرع جاء بقطع اليد، وكم وكم من الناس ارتكبوا الذنب الذي يقتضي قطع اليد وربما قطع رجل مع ذلك إيش عاشوا. لكن الكلو الثاني إذا ما تعرض للخطر بجوز أنه يتعرض للموت، ولذلك كما سمعتم أنه هنا أخطر في تبرع بأحد الكليتين. هذا بالنسبة للحي. بالنسبة للميت فهنا يتغافل أو يغفل كثير من الناس الذين يفتون بجواز شق قلب الميت واستخراج إحدى الكلوتين لينتفع بها الحي. هنا تعبرني كلمة تنقل عن أبو العلاء المعري، وإن كان هو رجلا لا يستشهد بكلامه لكن كلام حق سواء خرج من غير أهله أو من أهله. لما رأى رجلا مريضا وصفه لحم سخلة أو شاة صغيرة قال استصغروك فوصفوك، هل وصفوا لك شبل الأسد؟ فتسلطوا على الأموال وحكموا بالاستفادة من إحدى كلوتين، لكن الشرع يقول لا يجوز التمثيل حتى بالكفار، وهذا من أدب الإسلام، فما بالك التمثيل بالمسلمين. وقد قال عليه الصلاة والسلام كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيا، كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيا. إذن شقق لبطنه ولأعصابه ما أدري شو بمر في طريقه، الطبيب أعرف مني، للوصول إلى هذه الكلوة هذا تمثيل لهذا الميت. وهم لا يفرقون مع الأسف حينما يفتون هذه الفتوى، لا يفرقون بين المسلم الكافر، وربنا يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. إن أرادوا ولابد من مثل هذه الفتوى تحقيقا لنصها زعموا نصها تنحي على حساب الميت، على الأقل يقيدوها بالكافر، لأن الرسول حينما قال كسر عظم الميت وصفه بالمؤمن قال ككسره حيا. مع ذلك فأنا أرى أن هذا الأسلوب يترفع عن مبدأ أن الغاوة لا تبرر الوسيلة في الإسلام، خلافا الكفار الذين يقولون إما بلسان حالهم أو بلسان قالهم، ولسان الحال أنطق من لسان المقال في كثير من الأحوال. هؤلاء الكفار يقولون الغاوة تبرر الوسيلة، ولذلك كما ترون في هذه الحياة في هذا العصر وغيره يستحلون ما لا تريد ديانة من الديانات بعد الإسلام على عجرها وبجرها. لماذا؟ لأن الغاوة تبرر الوسيلة، ولسنا بحاجة أن نسمع من الكفار التصريح بهذا الذي ينطق به لسان الحال الغاوة تبرر الوسيلة. لا نطمع أن نسمع مثل هذه الكلمة من هؤلاء الكفار، لأنهم كما تعلمون هم أهل سياسة، ولذلك فهم يعملون بخلاف ما يعبرون وما يقولون. لكننا نريد بإخواننا المسلمين جميعا من كان منهم متفقها أو غير متفقه، عالما أو غير عالم، أن لا يقلدوا الكفار في نظمهم في مناهجهم في طريق سلوكهم في حياتهم، ومن ذلك الغاوة تبرر الوسيلة. لذلك أنت تجد حينما يقولون يا أخي هذا الميت رح يموت، فننقله على حساب كله من هذا الحي، الغاية تبرر الوسيلة. لا، هذا ملكه ولا يجوز له أن يتصرف. هنا يرد سؤال ويعرف الجواب لكن مما سبق، ولكن فيه تقوية للوضع، أنه ولو كان الميت كتب وصية أنه أنا أسمح للاستفادة من كلوة أو كلوتين من عين أو العينتين أو ما شابه ذلك، نقول نحن هذه وصية باطلة، لأن هذا الميت ليس له حق التصرف بعد موته، خلاص انتقل من هذه الحياة إلى الحياة البرزخية، فهو سينتقل على عجره وغجره، وليس له أن يتصرف في بدنه على خلاف ما كان يجوز له أن يتصرف في حياته. غيره
الموضوع نفسه
شوي التبرع
بالدم ليس كذلك؟
لأن في هذا الدم ليس فيه شيء من التمثيل، لكن الشرط السابق وارد. بمعنى أنا أقول لك عن نفسي ولعل في ذلك عبرة، التبرع يكون من إنسان عنده دم زايد وعنده قوة نشاط بحيث أنه يعوضه بما يأكل من طعام وشراب. لا يكون تبرع متبرع بالدم تبرع جائزا كما قلت آنفا إلا برأي طبيب مشرف على صحة هذا المتبرع، وإلا قد يقع في نفس المحذور أو ما يشبه المحذور السابق. أنت تتبرع بدمك فتنحط صحتك، عرفت كيف؟ والمثال إما أظن أنا أيضا المثال، أنا منذ سنتين أو أكثر شعرت بشيء من الدوخة ومن وجع الرأس، وهذا من فضل ربي ما أعرفه يعني إلا ما نظر جدا. فقيل لي يجب أن تفحص كمية دمك، فذهبت إلى بنك الدم كما يقولون، فنخزوني بعض نخزات هنا من رأس الإصبع وأخذوا قطرات من الدم وفحصوها إلى آخره، كان الجواب انه انت ما ادري شو الصلاح الطبي، الدم عندك درجته او قوته 21 بينما لازم يكون 14 او 15
18
اكثر شيء يعني 15 ف18. فقالوا لازم ناخذ منك لتر دم، وفعلا اخذوا مني لتر دم، وفعلا شعرت ان الدوخة هذه راحت، لكن فيما بعد انا انتخسته. انا ما اظلم اولئك الاطباء، لكن اقول لعله السبب النكسة الى الان اشكو منها ان الكريات البيضاء عندي ناقصة، وبذكر عدد يعني ضخم هناك، ومهما تعالجت ومهما اخذت ادوية ولا اخره يعني ان قالوا في تقدم فتقدم زهيد لا يذكر. انا اخشى ما اخشى ان يكون هذا النقص هو نتيجة هذاك السحب، لان هذاك السحب هاي فلسفة من عندي قد يقبلها الطباء وقد لا يقبلونها. هذاك السحب ما بياخذ فقط الكروات الحمراء، كل ما فيه فممكن انه انسحب من الكريات البيضاء عدد كنت انا بحاجة اليه، الله اعلم. واذا الان انا اشكو هذا النقص، ونسأل الله اللي ربنا بيعيننا نلتقي مع اخواننا ونحافظ على الصلاة مع الجماعة بقدر الطاقة هكذا. فاذا كان تبرع بالدم في هذه الحدود والشروط ما في عندي مانع، لانه مش داخل في المثلة منهي عنها اولا، وبعدين يدخل في عموم قولي عليه السلام من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل، من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل، هذا بالقيد السابق لا ضرر ولا ضرار. واضح الجواب؟ طيب. ها؟
الواحد ميت قبل ما يموت، واحد ثاني عنده مرض القلب، قالوا افضل شيء بده بدل من السبيل من القلب حتى يحيى هذا الانسان، ايش رايك في هذا؟
صدق الجواب عنه. اي نعم، لا يجوز شق قلب الميت وبخاصة الميت المسلم، لأنه فيه مثلة، ولقول الرسول عليه السلام كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيا. نحن ذكرنا بالنسبة للكلوة لأنه جاء السؤال، كل شيء فيه مثلة في الميت لا يجوز ذلك أبدا. مثلا مات ميت ودفن في القبر، جاء أهله يدعون أن هذا غدر به، قتل خنقا إلى آخره، نحن بدنا نعرف الجاني، فبقرر الطبيب الشرعي زعم أنه طبيب شرعي. هذه أسماء اليوم يسمونها بغير اسمها، طبيب شرعي، بنك إسلامي، محكمة شرعية، مكتب إسلامي، إلى آخره، واشتراك إسلامية وإلى آخره. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. بي الطبيب الشرعي يقول لابد من استخراج جثة الميت من قبره وشق بطنه لنعرف سبب الموت، ما يجوز هذا، انتهى أمره وانتقل من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ. شو بتتصوروا أن هذا الإنسان لما وضع في القبر؟ تخيلوا معي هذه الحقيقة لأنها حقيقة وليست خيالا وقل من يفكر فيها. هذا الميت لما وضع في القبر ولقن التلقين الشرعي أو التلقين البدعي، وهذا أكثر ما يقع اليوم مع الأسف الشديد، إذا جاءك فسألك من ربك من نبيك ما دينك إلى آخره، فقل كذا وكذا إلى آخره، وفعلا جاءه الملكان منكر ونكير وسأله وأعطى الجواب، إما نجح وإما إيش سقط. ومثل ما بيقولوا عنا بالشام درين، إجا الطبيب الشرعي قال كشفوا عن الميت، كشف عن الميت وأخذوه وضعوه المشرحة وشرحوا، وحكم الطبيب الشرعي بشيء ما بهمه وعيد إلى قبره، هل يأتيه الملكة ويسألانه؟ طبعا لا يأتيه الملكة ويسألانه. ليه؟ لأنه لما دخل عالم البرزخ جاءه السؤال فلن يعاد إليه السؤال. إذن هذا اعتداء على هذا الميت بعد أن انتقل من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ، وهو عالم بين العالمين، عالم الدنيا وعالم الآخرة. فلذلك يجب أن تتنبهوا إلى أن هذه قاعدة تشمل كل شيء يتطلب شق بطن الميت والتنفيذ به، إن كان من كلى، من قلب، من ما أدري أشياء أخرى هنا، عصب، مخ، أي شيء كان، فهذا لا يجوز.
أما بالنسبة للتبرع فهذا بملكنا وبإرادتنا،
لا ضرر ولا ضرار، بارك الله فيك.
أما إخراج الميت أمر قانوني رسمي لا يستطيع أهل الميت رد
هذا،
ولا يستطيع هو رد.
هذا بعد ثاني، بمعنى إذا نحن نسعى الآن وكل بحسبه وباجتهاده ورأيه لتحقيق المجتمع الإسلامي وإقامة الحكم الإسلامي، فنحن لما نتكلم بهذه الكلمات نعرف أن كثير منها تذهب وراء منثورة. لماذا؟ لأننا لا نملك تنفيذها، وإنما هي بيد الدولة. لكن حينما نتكلم هو توعي للأمة فيما إذا قامت الدولة الإسلامية حقا، فهل يكون هذا الطبيب الشرعي في يوم الدولة الإسلامية قائمة؟ الجواب لا، ولذلك لا يرد علينا مثل هذا السؤال. نعم
شيخنا، في سؤال يعني متعلق بالمسألة نفسها لكن يترتب عليه سؤال آخر، اللي هو المثل المضروب من التبرع باليد أو الرجل وهو إلى الطب أقرب، هل من الممكن طبيا الانتفاع باليد والرجل إذا قطعت؟
هذا يسأل الطباء فيها.
طيب على ضوء هذا شيخنا، في طرحت بعض المجلات مسألة، إذا قطعت يد السارق هل له أن يأخذها ليضعها مرة أخرى؟
ليس له، هذا جوابه عندنا.
نعم.
لأن قطع يد السارق بحكم الشرع الحكيم لم يكن عبثا، وإنما لحكمه بالغة، وهي أن هذا الإنسان في أي مجلس يجلس يشار إليه بالبنان أو بذنب العين أن هذا سارق، أو يشعر بلوم في قلبه يرجعه أن يتقدم مرة أخرى إلى فعلته. فإذا ما أعيدت يده المقطوعة إليه وصار كالذي لم يسرق لم تحصل الغاية من هذا التنفيذ الشرعي أو من هذا الحد الشرعي. لذلك الحقيقة هذا المنطق يصدر من أولئك الكفار الذين لا حدود عندهم، أما والحدود عندنا ولغاية مشروعة، ما ينبغي أن نشبه زيدا ببكر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إذا كان حيوان يعني أهلي أولا ليس كالخنزير والكلب مثلا، فمبدئيا ممكن أن يقال بالجواز، بس بشرط نشوف نوعية العمل، هل هو ميتة ولا حية ولا إيه، تحتاج إلى شيء من التفكير، والآن لست هناك. نعم.
يسأل السائل فيقول، امرأة حامل توفيت قبل الوضع والجنين حي قد اكتمل، فهل يجوز شق بطنها من أجل استخراج الجنين؟
يجب. أي نعم.
نعم.
ما دام حيا، أما إذا كان لا فلا يجوز.
يسأل السائل فيقول، هل تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم وفعله للصيام الاثنين والخميس يقدم على ما ورد عنه من قوله أفضل الصيام صيام داود بحجة أن النبي لا يترك الأفضل؟
لا، هذا كلام وعي. قد يكون الأفضل بالنسبة للرسول عليه السلام ترك العبادة من أصلها بيانا للشريعة، وله مثل أجر تلك العبادة التي قام بها القائم بها. وهذا يذكرني بشيء قلته في مناسبة تعليقي على من لم يفهم قوله عليه السلام فهما صحيحا، ألا وهو لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه. أشكل هذا الحديث على كثير من الناس قديما وحديثا، ونحن لا علاقة لنا بالقدماء لأننا لا نستطيع أن نتبادل الكلام معهم، لكننا نستطيع أن نتبادل الكلام مع بعض الأحياء وليس مع كل الأحياء.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نستطيع أن نتبادل الكلام حول هذا الحديث مع بعض الأحياء وليس مع كل الأحياء، لأن البعض الآخر من الأحياء هم كالأموات، ولذلك لا أعني هؤلاء وإنما أعني البعض الأول. فنقول أو قد قلت لبعض هؤلاء حينما استشكلوا عموم هذا الحديث فسلطوا عليه الأحاديث الأخرى التي فيها بيان فضيلة صوم يوم الاثنين ويوم